إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يطلق عليه حوض. والمراد هاهنا هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قول المؤلف: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة. وهذا الحوض وهو الحوض المورود الذي أعده ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام له صفات يتميز بها واختص بها، فمن صفات هذا الحوض أنه موجود الآن كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فدل ذلك على وجوده. وأيضا من وصف هذا الحوض أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن آنيته كعدد نجوم السماء كما جاء في الصحيحين، وفي دلالة على أنهم لا يشربون بأكفهم وإنما يشربون بالأواني. وأيضا من وصف هذا الحوض أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وصف هذا الشراب الموجود في الحوض أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وأيضا من وصف هذا الحوض أنه من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا كما جاء ذلك في الصحيحين. وقوله رحمه الله تعالى: آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وهذا دلالة من المؤلف رحمه الله تعالى على أن الأحاديث قد بلغت كثرة، نعم بل بلغت إلى حد التواتر كما صرح بذلك القرطبي، وهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى صرحوا أن الأحاديث المروية في الحوض وما يتعلق بصفة الحوض قد بلغت إلى حد التواتر، أي لا يمكن لأحد أن يرد هذه المسألة. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وحوض ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فقوله حوض أي الحوض، فهي من الأحاديث المتواترة. ذكر بعض العلماء كابن العز الحنفي رحمه الله تعالى أنها جاءت عن 34 صحابية، فهذا الجمع الغفير من الصحابة رووا لنا أحاديث الحوض. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيهم منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. وأيضا من معتقد أهل السنة والجماعة ما يتعلق بعالم البرزخ، وهو عالم القبر. والأمور المتعلقة بالقبر تتعلق بأمرين اثنين: بفتنة القبر وبعذاب القبر. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله الإيمان بعذاب القبر، ثم قال: وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها. فعندي فتنة القبر وعندي عذاب القبر. نبدأ أولاً بما يتعلق بفتنة القبر. الفتنة في اللغة تأتي بمعنى الاختبار، تأتي بمعنى الاختبار. فالمقصود بفتنة القبر هو سؤال الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه فتنة القبر، سؤال الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. دلت آيات الكتاب وصريح السنة إلى ثبوت فتنة القبر أن الميت يسأل، فهنا البلاء وهذه الفتنة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، متفق عليه. وأخبر نبينا أن المسلم يشهد، وهذه الشهادة تأتي بعد السؤال، تأتي بعد السؤال، وهنا يأتي الثبات من عند الله عز وجل. ولا تظن يا عبد الله كما يظنه بعض الجهلة أنه يستهون أمر القبر وفتنة القبر، يقول ما هي، عبارة عن أسئلة تطرح وسهل، الآن سأحفظ هذه الأسئلة، سأحفظها وأجعلها في محفظتي وأجعلها في كراستي وأجعلها دائما أدندن عليها، إذا سئلت من ربي، ربي الله، ما ديني، دين الإسلام، وسأحفظ حتى إذا جاءتني وباغتني الموت وكنت دفين القبر، فإذا طرحت علي الأسئلة فأنا أحفظها. لا يا عبد الله، ليس أمر حفظ، الأمر ليس حفظ، وإنما ثبات من الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا، الثبات من عند الله عز وجل. فليس الأمر فطنة ولا ذكاء ولا حفظ ولا مراجعة، وإنما هو عمل، ثبات من عند الرب سبحانه وتعالى. كم من أناس لربما يحفظ ويحفظ، لكن إذا جاء في قبره ما استطاع أن يحير جوابا، لأن الله لم يثبته لقلة العمل الصالح لدى هذا العبد. والسائل للأسئلة الذي تطرع القبر يجعل ربنا سبحانه وتعالى ملكين اثنين يسألان الميت عن ذلك. وأحاديث سؤال ملكين كثيرة وكثيرة جدا، سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه كثيرة وكثيرة جدا. فمن ذلك ما جاء في البخاري وأيضا في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يأتيه ملكان فيقعدانه، يأتيه ملكان فيقعدانه. وجاء كذلك من حديث البراء بن عازب، وأحاديث كثيرة أن ملكين يأتيان للميت فيسألانه عن ربه وعن دينه. لكن الأحاديث الكثيرة التي تشار بهذه الكثرة هي أحاديث مجردة عن التسمية، مجردة عن التسمية. أما تسمية الملكين بمنكر ونكير فهذا وقع بين العلماء فيه خلاف، وإن كان بعضهم ذكر الإجماع على ثبوت الاسمين، لكن صحيح المسألة فيه نزاع، فإن من أهل العلم من أنكر التسمية، من أنكر التسمية، وإنما يطلق فيقول أن الميت يأتيه ملكان فيسألانه، يأتيه ملكان منكر ونكير، يقول ما أسميهما بمنكر ولا نكير. لماذا؟ لأن هؤلاء جماعة من العلماء طعنوا بهذه الأحاديث من حيث السند ومن حيث المتن، ولا يسع المقام ذكر هذه التفاصيل. لكن جماهير العلماء وجمهور الأمة على ثبوت التسمية، على ثبوت التسمية، وأن التسمية قد صحت وأنه لا نكارة في ذلك. وعلى رأس هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في الصحيحة، كما في الصحيحة له مبحث في هذا الباب، ودلل بالشواهد الكثيرة المؤيدة لصحة هذا الحديث ولصحة التسمية، وأن الملكين يسميان بمنكر ونكير، وذلك لما جاء في الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير. وهذا رواه الترمذي، وقلنا الشيخ الألباني يحسنه في الصحيحة حيث قال إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم إلا ما كان من أمر ابن إسحاق العامري، هذا الذي فيه كلام. فقال الشيخ الألباني الكلام فيه لا يضر، والكلام فيه لا يضر، هذا ابن إسحاق العامري وهو في سند هذا الحديث، لكن له شواهد يحسنه جماعة كالهيثمي وجماعة ذكروا شواهد لهذا الحديث ورأوا أنه يحتج وأنه ناهض للحجية، فعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. إذن هذا ما يتعلق إخواني في الله بفتنة القبر، وهو السؤال الذي يطرح على الميت، يطرح على الميت. والأمر الثاني المتعلق بالقبر ما يتعلق بعذاب القبر، ما يتعلق بعذاب القبر، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الحفرة التي هي عبارة عن أمتار قليلة في أمتار قصيرة صاحبها معرض لعذاب الله عز وجل، وهو أيضا كذلك معرض لنعيم الله إن كان من أهل الإيمان وإن كان من أهل التقى. فقال مؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بعذاب القبر، وأهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة. فمن الكتاب ما جاء في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد مضى قريبا جدا في درس التفسير ما يتعلق بتفسير هذه الآية، وما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية تعتبر من أعظم ما يستند عليه أهل السنة والجماعة في ثبوت وإثبات عذاب القبر، إذ أن الله عز وجل أخبر أن آل فرعون يصطلون بالنار في الغدو والعشي، غدوا وعشيا، ثم بعد ذلك إذا قامت الساعة أدخلوا إلى نار جهنم بقي، هذه إذا قامت أدخلوا إلى نار جهنم بقي، ما هو هذا العذاب الذين هم يصطلون به؟ لا شك ولا ريب أنه عذاب القبر، أنه عذاب القبر. هذه الآية واضحة جلية في ثبوت وإثبات عذاب القبر. أيضا السنة أصرحت بهذا كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس أن نبينا عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان. فأخبر نبينا بوحي الله عز وجل له بأن أصحاب هذين القبرين يعذبان، ثم ذكر نبينا سبب العذاب، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة نمام، فكان جزاؤهم أن عذبوا في قبورهم، أن عذبوا في قبورهم. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي أخبر بحلول عذاب القبر على أصحاب هذين القبرين. وأيضا مما يدل على ثبوت عذاب القبر ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا أن تدافعوا أي امتنعتم من أن يدفن بعضكم بعضا إذا سمعتم بهذه الصيحات التي تخرج من أهل القبور إذا عذبوا في قبورهم، قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، فإن عذاب القبر حق. وهذا الحديث كذلك يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فالأدلة كثيرة وكثيرة جدا إخواني في الله تدل على ذلك، وعلى أن الرجل معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى في البرزخ. طبعا هل هذا خاص في القبر؟ لا، هذا خاص، هذا عام في الحالة البرزخية، في الحالة البرزخية. البرزخ هي الحالة وهي الفيصل بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة. هذه المرحلة الانتقالية تسمى حالة البرزخ، هي أعم من القبر، لأن الرجل قد يكون في هذه المرحلة قد دس في التراب في قبره، وأحيانا قد يكون غريق في البحار، وأحيانا قد يكون قد مقطع الأشلاء بين الجبال وبين الجبال والقفار، وأحيانا يكون في بطن أسد أو بطن كائن حي من هذه السباع والهوام. فعالم البرزخ كبير وطويل وعريض، فلا يختصر على مسألة القبر. فمسألة القبر إنما ذكر من باب الأغلبية، فتنة القبر، عذاب القبر، من باب الأغلبية، لأن غالب الموتى ممن يعيشون الحياة البرزخية تكون حياة في قبورهم، وإلا قد يكون بعض ليس في القبر، قلنا بعض يكون غريق في البحار، وبعض قد يكون أحرق وأصبح في الهواء منبعث ومنبثر، فهؤلاء كذلك كلهم في حياة برزخية، فإن الله قادر على جمعهم وعلى أن تعرض عليهم الفتنة وأن يعرض عليهم العذاب إن كانوا من أهل العذاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، أي عليك يا عبد الله أنك تذعن لمثل هذه الأدلة، فليس هناك مجال للتكذيب وليس هناك مجال للمماطلة، لأن قد وجد جماعة من أهل الأهواء ومن أهل البدع من أنكر ذلك برمته من الفلاسفة، وأيضا جماعة من المعتزلة، ويذكر عن بعض الخوارج وبعض من بعض المناطق من أنكر ما يتعلق بالقبر، لا فتنة ولا عذاب ولا نعيم. والذي جرهم وجرأهم على هذه المسألة أنهم أقحموا عقولهم في هذا الباب، كان الواحد منهم يقول: ما الذي تقوله عن القبر؟ احفر لنا هذا القبر. فيقولنا: إحنا إذا حفرنا القبور الآن ما الذي نجد؟ ما نجد إلا العظام. أي الذي تدعونهم من أنهم انظر في مسلم فيقعدانه؟ كيف يقعدانه؟ أين يقعد؟ ما عنده مسافة حتى يرفع رأسه، بالكاد أن يرفع رأسه، فضلا أن يقعد. ما الذي يقعده وكيف يقعد؟ وأين الذي تحكون أن إذا عذب بأن ستكون هناك نار يصطلي بها وهناك الهوام والعقارب؟ أين هذا كله؟ ما نرى شيء من ذلك البتة. وهكذا قل بحق النعيم أن من ينعم في قبره فإن الأرض تنفرج عنه إلى مد البصر، أين هذا؟ فأهل المناطق والفلسفة وبعض العقلانيين من ينكر القبر وما فيه من فتنة وعذاب بحجة أن هذا لا يجدونه، حتى قال بعضهم: إحنا نحن لو جعلنا مادة الزئبق، باب الفائدة، مادة الزئبق هي مادة حساسة جدا، تتأثر بأدنى حركة، فقال: نحن لو جعلنا على ميت زئبق وجئنا بعد فترة لرأينا الزئبق على حالته ما اهتز أبدا، أين الذي تدعونه؟ فأهل السنة والجماعة قاموا بالرد على هؤلاء وبأدلة كثيرة، من ذلكم أن ذلك ثبت بالكتاب والسنة، وما بعد ذلك إلا الخوض بالباطل، والمسلم لا يماري في حكم الله ولا في شرع الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا تدخل عقلك يا عبد الله في هذا الباب، إن هذا الباب باب الاعتقاد الإذعان والتسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كذلك يقال أن أمر البرزخ وما يتعلق بعذاب القبر وفتنة القبر من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، وأمور الغيبية ما يمكن لأي أحد أن يدرك ماهيتها، وإنما المسلم، وهذه فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، ولهذا المسلم إذا أراد أن يعلم قدره عند الله عز وجل ينظر في نفسه كيف هو في أمور الغيبية، في الأمور الغيبية، أنت تؤمن بالجنة؟ بل أين الجنة؟ إذعان. تؤمن بوجود النار؟ لا شك ولا ريب بوجود النار، أين النار؟ تذعن. فالمسلم إذا رأى نفسه أما شدة الاطمئنان بأمور الغيب كان ذلك دلالة على كمال إيمانه. وهكذا القبر وعذاب القبر وفتنة القبر من الأمور الغيبية التي ينبغي أن تذعن لها. الأمر الثالث كذلك يا عبد الله أن مسائل الشرع ومسائل الغيب لا تدرك بالعقل، لا تدرك بالعقل، فكم من أشياء أنت يا عبد الله ما تكاد أن تدركها، فهل الأشياء الذي لا تدركه تكفر به؟ لو سألتك يا عبد الله عن الروح، من أنت؟ من أنت؟ أنت عبارة عن جسد، لحم، عظم، طيب ما الذي يحركك؟ الروح، ما هي الروح؟ لو سألتك سؤال أسألك عن الروح، عن ماهية الروح، عن كيفية الروح، عن صورة الروح، الروح هل تأكل، هل تشرب؟ لو ربما أحرت جوابا عن الروح، هل ستكفر بالروح؟ لأنك ما استشعرتها، لأنك ما تعلم بها، ما يمكنك. فهذه مسائل غيبية، ما كل شيء يمكن للعقل أن يدركه، العقل مخلوق له حدود، يمكن أن تصل إلى شيء وأشياء لا تستطيع أن تصل إليها، فيبقى يا عبد الله ينبغي أن يبقى عقلك في حيزه، شيء أنت تدركه ادركه، شيء فوق خيالك في أمور الغيب فهذا الذي ينبغي أن تقف عنده ولا تخوض فيه ولا تماري فيه. الأمر الرابع يا عبد الله في مسائل القبر، وهي من مسائل التمثيلية، يقول العلماء أن عذاب القبر إنما يدركه صاحبه، يدركه صاحبه، هذه الجثة، الجثة هي التي تدرك العذاب والنعيم الذي يلحق بها، أما الذي بجواره والذي ينبش القبر ما يجد شيء، لأن هذا العذاب لا يخصه ولهذا أنت ما تراه. وهل لهذا مثال؟ نعم هناك مثال مثل به العلماء، مثل العلماء بمسألة العذاب القبر ونعيم القبر بحال النائم. لو أن رجلا جلس في غرفة مع مجموعة من إخوانه وأهله وجماعة، مجموعة في غرفة وأنت في بينهم، فإذا بك في نومك تصاب بكابوس، كابوس عظيم، رأيت أنه حيوان ضخم متوحش يجري خلفك، وأنت تجري وتجري 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 حتى وجدت نفسك أنك قمت تصيح، فإذا بك حالة من التعرق ودقة القلب والجفاف الفم. طيب أنت الآن في هذه الحالة، الذي بيمينك وعنس كيف حاله؟ في سادس نوم، ما أحس بشيء قط من أمرك. لو ربما تقول كيف هذا؟ تقول يا فلان يا عن يميني وعن شمالي أما ما أحسس بشيء. إيش أحسسنا؟ أنا أجري، ما رأينك لا تجري ولا شيء. فهذا الذي قام بين وسطهم أحس بعذاب، أحس بظمأ، أحس برجفة في قلبه، كما قال وقد جاء في الأثر والموت أخ النوم. فإذا كان هذا في حق النائم، أن النائم لربما يبتلى بعذاب لوحده، والذي عن يمين لربما ما ناموا، الذي أصحابك في الغرفة لو هم يقضى ينظر إلى التلفاز، ينظرون فيك وأنت نائم، وأنت تكابد الموت وتتعذى في كابوسك، ثم تقوم فزع. فهذا العذاب الذي ابتليت به لم يشعر به أحد من الخلق إلا أنت. وهكذا صاحب القبر، تنبش عن القبر تجد جثة وهو يعذى في قبره وأنت لا تشعر بذلك. ولهذا إخواني في الله، وهذه من أعظم ردود من أهل السنة والجماعة في حق من كذب ومن طعن بعذاب القبر، فعذاب القبر حق، فعذاب القبر حق، وصاحبه هو الذي يدرك ذلك. وأما من ادعى أن هذا لا يرى، فقل يا عبد الله هذا ليس للمجال العقلي فيه دخل، وإنما الأمر استسلام واستسلام لشرع الله جل في علا. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي بين أيدينا أصول السنة، لا زال رحمه الله تعالى يعرج على أهم المسائل التي تعتبر من عقيدة ومن صميم معتقد أهل السنة والجماعة. فذكر رحمه الله تعالى من ذلك الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة، والمقصود بذلك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة في اصطلاح العلماء هو التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه معنى الشفاعة. الشفاعة التوسط للغير، ليس لك، إنما تتوسط لغيرك. علامة ولما تتوسط له؟ إما أنك تريد أن تجلب له منفعة، أو أنك تريد أن تدفع عنه مضرة. ففعلك هذا كونك تتدخل، تأتي لفلان تقول أنا سأدفع عنك مضرة، تذهب إلى الوالي، تذهب إلى مسؤول، تقول يا أخي شفعني في هذا، ماذا تريد؟ ادفع عنه المضرة، لا تحبسه، لا تلزمه بغرامة. فإذا دفعت عنه مضرة هذا منك شفاعة، التوسط للغير لدفع مضرة أو جلب منفعة. تذهب إلى أهل الخير تتوسط إليهم عل وعسى أن يقبلوا شفاعتك في هذا حتى يعطوه ما يؤمل من خير وكذلك من منفعة. فالشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه كثيرة، كثيرة جدا، فإن الأحاديث في هذا الباب قد بلغت إلى حد التواتر، بلغت إلى حد التواتر كما صرح بذلك ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. أحاديث الشفاعة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعة يوم القيامة كثيرة وكثيرة جدا، لكن وكذلك لها صور، الشفاعة لها صور، لكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة اقتصر على نوع واحد من أنواع الشفاعة، فقال رحمه الله تعالى: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في قوم من أمته أدخلوا إلى نار جهنم حتى صاروا فحما من العذاب الذي وقع عليهم بسيئاتهم وبذنوبهم وبكبائرهم، فإذ بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تتدخل فإن هؤلاء يخرجون من نار جهنم ثم يجعلون إلى الجنة، هذا يكون بشفاعة النبي. لماذا المؤلف رحمه الله تعالى خص بذكر هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ خص هذا النوع لأن هذا النوع من أنواع الشفاعة التي أنكرها المبتدعة، التي أنكرها المبتدعة. الخوارج المعتزلة يرون أن المسلم إذا وقع ودخل في نار جهنم لا يمكنه البتة أن يخرج منها أبدا، وما هم بخارجين من النار، هكذا يقول أهل البدع، من دخل فيها يخلد فيها لا محالة. فكان ذلك محل نزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، ولهذا تجد أن أهل السنة دائما يعينون ويحددون هذا النوع من أنواع الشفاعة لكي يثبتوه، وأن من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إخراج أناس دخلوا في ماذا؟ في بطن جهنم، ثم يخرجون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي كذلك معنا ما يتعلق بهذه الفقرة من ذكر أنواع الشفاعات، وما الذي ينبغي للمسلم إزاء هذا النوع من الشفاعة، وهو التصديق والإيمان به. إلى هنا، والله تعالى أعلم. وقبل انتهاء الدرس فأعلن عن درس أخينا الأستاذ أبي إبراهيم عوض بن عروة حفظه الله تعالى في درس الإملاء، سيكون بإذن الله في الساعة 9 صباحا، في الساعة 9 صباحا من يوم غد، من يوم غد إن شاء الله هكذا درس الإملاء. من أحب أن يسمع أخينا أبي إبراهيم درس الإملاء من غد في الساعة 9 صباحا، والحاضر يبلغ الغائب. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.